بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
عندنا بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أحمد الله تبارك وتعالى أن أتاح لنا فرصة هذا اللقاء على بعد المسافة، ومن آيات الله أن طوى هذه المسافات وقربها فجعل البعيد قريبا، وله الحمد. وهذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى تنظيمه الكون، وأن هناك سنن نظمها وأحكمها يستفيد منها الناس بقدر ما يفتح الله عليهم من معرفة أسرار هذا الكون. وعلى كل حال، أهم شيء في حياة المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يترسموا خطاه ويتبعوا سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وأن يطيعوا هذا الرسول فيمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ويصدقوا أخباره صلوات الله وسلامه عليه، ويؤمنوا بما ورد في القرآن من وعد ووعيد وثواب وجزاء عقوبة ونكال وما شاكل ذلك. وبذلكم تسود هذه الأمة وتسعد بسبب استقامتها على أمر الله واهتدائها بهديه. وإني أوصيكم وأوصي نفسي أيها الشباب بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلانية، والإخلاص له في كل قول وعمل، والصدق في الأقوال وفي الفعال، ومطابقة الأعمال للأقوال. وأحذر نفسي وإياكم من الوقوع في البدع والوقوع في الأخلاق الفاسدة المنحرفة من الكذب والغش والخيانة والكتمان التي يتصف بها كثير من أهل الضلال والمحامين والمدافعين عن أهل البدع والضلال. وإنني لأرجو من كل سلفي أن يكون رجلا شريفا أبيا صادقا يحترم الصدق ويفي بالعهد ويفي بالوعد، ويكون مثالا واضحا مشرقا للأخلاق الإسلامية ولما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يتم ذلك إلا بمعرفة هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وأخلاقه وأخلاقه القرآن. كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فصلوات الله وسلامه عليه ما أصدقه وما أثبته على المبدأ وما أصبره على الأذى في ذات الله تبارك وتعالى. وهو أسوتنا الحسنة فيما نواجه من الفتن وفيما نواجه من الصعاب وفيما نواجه من الغربة وفيما يتكالب علينا فيه أعداء هذا المنهج من كفار واضحين ومن منافقين مخادعين ومن لابسين لباس السلفية وهم أشد الناس حربا عليها. فلا بد من الصبر ولا بد من الصمود ولا بد من الثبات في وجه هذه التحشدات والتجمعات والتكالب على المنهج الحق وأهله الذي هو دين الله الحق، وأهله هم أهل هذا الدين، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية. فشمروا عن سائج الجد في اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه. وأهم ما يلزمكم في هذا الميدان أن تقرأوا كتاب الله وسنة رسول الله وتتدبروهما وتستعينوا على فهمهما وفهم مقاصدهما ومراميهما بفهم سلفنا الصالح. تستعان ذلك بهذا الفهم للسلف الصالح الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكثر فيهم السمن. واستثنى من هذه الأصناف الرديئة الطائفة المنصورة التي شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها لا تزال على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فشهد لهم رسول الله بأن لهم الحق وأن لهم الظهور على من يخالفهم بالحجة والبرهان وأحيانا بالسيف والسنان. فحرصوا كل الحرص أن تنضووا تحت مظلة هذه الطائفة الطيبة المباركة المحافظة على دين الله والمبلغة لأمانة الله والثابتة على الحق. وجندوا لذلك كل ما تملكونه من طاقات فكرية ومادية ومعنوية لنصرة هذا الدين. واتخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إخوانه من النبيين والمرسلين ومن الصحابة الأكرمين، اتخذوا من هؤلاء أسوة حسنة في الثبات على الحق والدعوة على الحق والصبر الجميل في سبيل ذلك على ما تعانونه هذا الناس الذي يواجهونكم به من أجل ثباتكم على هذا الحق. واصبروا مرة أخرى في سبيل تبليغ هذا الحق إلى الناس قاطبة، كافر الناس ومسلمهم، لأنكم إن شاء الله أتباع هذا الرسول وخلفاؤه في حمل هذه الرسالة وتبليغها إلى الناس، تبليغها إلى العالمين. فلا تقصروا ولا تضعفوا ولا تهنوا، وأنتم الأعلون إن شاء الله. وإنني أؤكد عليكم هذه الأمور وأعيدها لكم مرات ومرات كما عدتها لإخوانكم، فإنه لا بد من فقه هذه الأمور ومعرفة منزلتها ومكانتها عند الله ومنزلة من يثبت عليها ويدعو إليها ويذب عنها ويتحمل صنوف الأذى من الناس من الأقرباء والأبعدين. أوصيكم على هذا الدين وعلى هذا الحق حتى يصدق فيكم وعد الله تبارك وتعالى الذي وعده أولياءه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا وعد من الله، وعد جميل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله تبارك وتعالى. فاسعوا جادين في هذه الاستقامة التي أثنى الله على أهلها وجعل الملائكة أولياءهم يبشرونهم بما وعدهم الله تبارك وتعالى به من الجنة وانتفاء الحزن وانتفاء الخوف وما شاكل ذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والنصرة تتحقق في كثير من الأحيان بعلو كلمة الحق وبظهورها وبغلبة أهلها بالحجة والبرهان لأعداء الله من غلاة أهل البدع والمنحرفين والمنافقين والمشركين والكافرين من أهل الكتاب ومن غيرهم. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأعظم الجهاد جهاد النبيين هو جهاد الدعوة والتبليغ. وابن القيم رحمه الله يقول: إن الناس يبلغون، كثير من الناس يبلغون، ولكن تبليغ السنة هو الذي لا يبلغه إلا خلفاء الرسل حقا. فإن تبليغ السنة أقوى من إيصال السهام إلى نحور الأعداء. تبليغ السنن والصبر عليها والثبات عليها أقوى من الضرب بالسيوف في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: هذا غير واحد من أمة السلف، ودانوا بذلك وصبروا على تبليغ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحاربة البدع ومواجهة أهلها من كل أصناف أهل البدع. صبروا وصابروا وبينوا وبلغوا الحق وحذروا من الباطل وحذروا من البدع. وإياكم أن تصغوا إلى المميعين والمضللين والمنافقين عن الباطل والبدع وأهلها، ووضعوا لذلك القواعد ووضعوا المناهج. كل ذلك حرب على السنة وعلى أهلها. فانتبهوا لهذا الكيد ولهذا المكر الدنيء من أهل البدع والضلال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وعلى المبتدعين والضالين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل منكم خير هداة وخير دعاة إلى الحق وخير من يرفع غاية السنة ويدعو إلى أن تكون كلمة الله العليا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ انا ما قدمت ونسأل الله ان يكتب هذا في ميزان حسناته.
يا بين عبد
الله يلا ان شاء الله نقرا عليك بعد الاسئله وجزاك الله خيرا.
تفضل.
السؤال الاول اخر يسال يقول ان هناك شخص يقسم التوحيد الى اربع اقسام ويريد له توحيد الحاكميه ويكثر من الكلام في الحاكميه فهل يجوز رمي الغذاء بسبب هذا ام لا؟
لا تتعجلوا بالاحكام، ولكن هذا التقسيم رفضه علماء التوحيد وعلى رأسهم الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم من أئمة السنة، رفض هذا التقسيم ويرون أن توحيد الحاكمية إنما هو من حقوق لا إله إلا الله، من حقوق لا إله إلا الله، وبعضهم يدخله في توحيد الربوبية وبعضهم يدخله في توحيد الألوهية، ولا يخرج بكونه هذا أو ذاك أنه من حقوق لا إله إلا الله ومن حقوق التوحيد وليس قسما مستقلا. وهناك من يقسم الدين إلى شريعة وعقيدة وأخلاق ومنهج وجاء بالغرائب والعجائب والضوابط الفاسدة والأصول الباطلة والتقسيمات الفاسدة، وهو من أبعد الناس عن الالتزام بالمنهج والالتزام بالأخلاق الإسلامية من الصدق والصفاء والاحترام للحق ومساندة أهله والثمر في ذلك، هو من أبعد الناس في ذلك، وهذا ينافي تلك الدعاوى العريضة الباطلة التي لا يستطيع أن يطبقها على نفسه فضلا أن يطبقها من ينخدع به من الرعاء والأتباع من الأغمار. نعم، الذي يدعو إلى الخروج بهذا الشكل على طريقة الخوارج هو منهم، ومنهم الذي يثير الشباب والأمة للخروج فتراق الدماء وتستباح الأعراض ويضيع الدين وتضيع دنيا المسلمين كما حصل في الجزائر وغيرها، هذا أسوأ من الخوارج وأخبث، ويجب الحذر منه والتحذير منه ومحاربته في كل موقع وعلى كل مستوى وفي كل منعطف. هؤلاء أعداء الله وأعداء الإسلام يجرون الناس إلى المخالف، ولعل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى الذين يؤونهم هم الذين يدفعونهم إلى مثل هذه الدعوات الهدامة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في خير منهم شر الخلق والخليقة لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. كان هؤلاء الخوارج الذين ذكرهم رسول وصفهم أصفى وأصفى عقيدة وأصدق أخلاقا من هؤلاء على انحرافهم وشرهم أحسن حالا من هؤلاء المجرمين الذين أثاروا الفتن وتسببوا في إراقة الدماء وإفساد حياة المسلمين، وكانوا سببا خبيثا في تخلف المسلمين والرجوع بهم إلى الوراء في دينهم ودنياهم إلى مسافات بعيدة وإلى قرون لعلها تطول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظ شباب الأمة ليعرفوا من هم الصادقون المخلصون ومن هم الكاذبون الخونة الذين يغررون بهم ويغذيهم ويؤويهم أعداء الإسلام ويشجعونهم ويفتحون لهم صالات المؤتمرات تشجيعا لهم على الفتنة في بلاد المسلمين وعلى دفع الأمة إلى الهاوية السحيقة التي تجعلهم دائما ينحدرون تحت أقدام أعداء الله. فبدل أن يسلكوا مسلك أهل السنة في توجيه الناس بالحكمة والعلم النافع والتربية الصحيحة ويوجدوا جيلا عاقلا حكيما عالما بصيرا، أوجدوا لنا سفهاء وجهلا وطائشين ومجرمين وسفاكين للدماء ومنتهكين الأعراض، ألا تبا لهم وسحقا. ونسأل الله أن يعافي الأمة من شرورهم، فما لقيت الأمة من طوائف شرا مما لقيت من هؤلاء الذين يتمسحون بالإسلام ويتضارون بالغيرة، ولعلهم من مكائد الأعداء ومن مصائدهم، فنسأل الله أن يعافي الأمة منهم.
شخص في هذه البلاد رمي بانه ينقل للحكومه معلومات عن الاخوه ولا يدرى حتى هذا ام لا، انما عن شبهات، فهل يجوز تحذير الاخوه منه ويحتاج منه ام لا؟
ينقل معلومات الى
الحكومه
الكافره ينقل عن المسلمين.
نعم ينقل عن المسلمين نقل هذا، ولكن لا ندري حتى من داخل.
على كل حال إذا كان هؤلاء يعمل الإسلام وهذا ينقل أعمالهم إلى الكفار فهذا خائن منافق. نعم.
لكن المرض أتى كلام ولست متأكدين منه، فهل يجوز أن
يحدث؟ على كل حال هذا الجواب للموجود والذي سيوجد. إذا كان هناك مسلمين، إذا كان هناك مسلمين عدنان عروض هذا بلاء البلاء وفتنة الفتن، وما عرفت صاحب فتنة أضر بالمنهج السلفي وأهله مثله، ما أعرف أحدا يسعى في تمزيق السلفيين وتفريقهم وإلقاء الفتن والشحناء والبغضاء مثله، وأخشى أن يكون غرسة من غرس أعداء الله لتحقيق أهداف خبيثة، لأن الأعداء يهود ونصارى يعرفون أن الدين الحق إنما هو هذا الحق الذي يدين به السلفيين، فيسعى في تفريقهم وتمزيقهم ثم يتباكى كذبا وزورا أنه يحذر الفتن ويخاف من الفتنة ومن أجل المصلحة، وهو كذب في كذب. والله ما رأيت دجالا مثل هذا الإنسان، ولعلكم تقرؤون كذب، ما هو كذبات، كلام ابن صياد أو ابن الصائد الذي قال لأبي سعيد الخدري: والله يا أبا سعيد لقد هممت أن أجل حبلا في عنقي فأخترق به لما يقول في الناس، يا أبا سعيد إنكم أعرف الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قال رسول الله عن الدجال إنه كافر وأنا مسلم، وقال إنه لا يولد له وقد ولد لي، وقال إنه لا تحل له مكة والمدينة، وأنا ها أنا ذا من سكان المدينة وذاهب إلى مكة. قال أبو سعيد: فكدت أن أصدقه وأن أقول إنه مكذوب عليه، فإذا به يقول إني لأعرف الدجال وأعرف أين هو، فقال له: تبا لك سائر اليوم. فهذا قال كلاما ظاهره الصدق، هو فعلا أصدق من كلام الدجال المعاصر عدنان، أصدق بكثير. عدنان كله كذب ومراوغات وتلبيس وفتن، فاحذروا هذا الدجال، احذروه شد الحذر، وهناك كتابات وأشرطة سوف تصلكم إن شاء الله لتعرفوا أن هذا دجال العصر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لغير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. فهذا ممن يخاف ويخشى على الأمة، ورأينا شره وفتنته تشتعل في أوروبا أشدهم فتنة، ولا أشك أنه مجند من أهل البدع والأهواء، ولا أستبعد أنه مجند من غيرهم لهذه الفتن ولهذه الزلازل ولهذه القلاقل ولهذه البلابل التي يثيرها هذا الرجل، والذي يتجارى به الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، فهو يركض في مشارق الأرض ومغاربها بالأموال الطائلة التي اعترف عدنان بأنه صعلوك، فمن أين لهذا الصعلوك هذه الأموال إلا أنه يفعل ويفعل أفاعيل للحصول على هذه الأموال. لماذا ينشر به الإسلام؟ لا، ليمزق السلفيين ويضرب بعضهم ببعض ويجعل بأسهم بينهم. ألا تدعو الله تبارك وتعالى أن يريح الإسلام والمسلمين من هذا الرجل وأمثاله.
جزاك الله خيرا يا شيخ. يا شيخ بعض الإخوة يقول لا يجوز هذا المبتدع هجرا تأثيريا إلا إذا كان هناك مصلحة، وإلا فلا يجوز، بعكس الهجر الذي
الأطفال هم الذين يحددون المصالح والمفاسد. من مصلحة طالب العلم الصغير مصلحته تكمن في الفرار من أهل البدع، فإننا جربنا كثيرا وكثيرا ممن كان ينتجون السلفي بهذا التمييع ضاعوا وخرجوا من المنهج السلفي وأصبحوا أعداء وخصوما لأهله. فأنا أرى أن الشاب المبتدئ في العلم عليه أن ينجو بدينه كما كان كبار السلف يغلقون آذانهم ويفرون من سماع الكلمة من المبتدع خشية أن يقذف الشيطان في نفسه فتنة فلا يستطيع الخلاص منها. ومن هؤلاء النبلاء العلماء الفضلاء أيوب السختياني وابن سيرين وأمثالهم. وهنا كتاب إن شاء الله يصلكم قد ألف في بيان هذه القضايا إن شاء الله يصلكم وتقرؤونه وتستفيدون منه. أما العالم الذي منحه الله طاقة وثباتا وعرف ذلك من نفسه فعليه أن يغزو أهل البدع بدعوته وبيانه وإقامة الحجج عليهم. وأما الشاب فلا يخالطهم ولا يجالسهم ولا يناظرهم، بل عليه أن يستقي العلم النافع من منابعه الأصيلة ويتمكن ويرسخ في العلم. فإذا رسخت قدمه في العلم ورأى من نفسه الكفاءة للتأثير على أهل البدع وإقامة الحجة عليهم وجر كثير منهم إلى الهدى فليفعل. وإن أنس من نفسه ضعفا وعجزا ولو كان عالما فلا يقربنهم، وعليه بتعليم أهل السنة ومخالطتهم ونشر الخير فيهم. وهذه هي المصالح الصحيحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما كل طفل يقدر المصلحة. ولكن هؤلاء يميعون، وقد أدركوا أنهم نجحوا في نقل الشباب السلفي من مكانته الشريفة إلى حضيض البدع. فالحذر الحذر أيها الشباب من مكائدها البدع. نعم. المعاملة المالية مع من لا يدعو إلى بدعته ويؤمن شره يتعامل معه، أما المجالسة والمضاحكة والمعانسة والمشاربة وأخي وأخوك لا لا يجوز. وهي على الفراش؟ وهي على
فراش.
وهي زوجة؟
نعم هي زوجة.
الرسول يقول الولد الفراش وإلى أهل الحجر.
الولد إلا إذا
عرف هذا أبوه ونفاه فله ذلك. أما إن سكت إذا كان يعني معترف به فالولد الفراش وللعاهل الحجر.
طيب يا شيخ، هل تسأل عنه
أن يخطى
هذا الأمر، أن يخبر الخاطب
إذا جاء شخص يخطبه عنه؟ ماذا؟ إذا كانت ثابتها لا، إن ثابت الله توبة النصوحة واستقامت وعفت من الزنا فلا يستر ولا يخبر عنها. وإن كانت ما تزال على حالها من الفساد والخيانة فينصح بأن لا يتزوجها.
بارك الله فيك. يا شيخ، هل يشترط الحكم على زيادة الثقة بالشذوذ أن تكون مخالفة؟ وهل المقصود بالمخالفة هنا المخالفة بالمعنى أم ماذا؟
المخالفة في الحكم بحيث يحصل التناقض بينها وبين ما زيد عليها، ما زيدت عليه.
يعني ما ينظر إلى معنى الزيادة؟
يعني أهل الحديث وكثير من الأصوليين بارك الله فيهم، كثير من أهل الحديث على قبول زيادة الثقة إلا إذا خالفت، فهناك يجتهد المجتهد ويبحث عن القرائن، فإذا ترجح له عن طريق القرائن أن هذه الزيادة قد وهم فيها من زادها فإنه يحكم بحسب اجتهاده أنها خطأ وأنها وهم من فلان. وإذا أوصلت القرائن على أنها ثابتة فيجتهد المجتهد ويحكم بثبوتها وله أن يعمل بها وله أن يقرضها. والله هذا يرجع إلى اجتهاد المجتهد، فإذا كان الزائد يعني عدم الزائد الذي لم يزيدوا أكثر وأحفظ وأقوى من الذي زاد فترجح، يعني يرجح جانبهم من عدم الزيادة ويحكم على هذه الزيادة بالخطأ والوهم. وهذا يرجع نعم تفضل. البدعة المكفرة صاحبها كافر فما تقبل روايته الذي أنكر أمرا
ما إذا كان محلي. إذا لم
يمكن
ينكر أمرا متواترا من الشرع المعلوم من الدين بالضرورة وكان واضعا تقيا فأضغط بعض تنسلين فلا مانع من قبول روايته، فلماذا ما يقال هذا في بعض البدعة المفسقة أيضا؟
لا، هذه بارك الله فيك، البدعة إذا كان يعني مكفرة كما وصف الحافظ بأن أنكر أمرا متواترا معلوما من الدين بالضرورة كمثل الصلاة أو تحريم الخمر أو إنكار صيام رمضان أو إنكار وجوب الحج وما شاكل ذلك أو إنكار التوحيد الواضح بارك الله فيكم أو إنكار النبوة أو الملائكة أو شيء من المكفرات، فهذه أمور معلومة من الدين بالضرورة وهي من أصول الإسلام، فمن جحد شيئا منها فهو كافر لا يؤخذ منه شيء من الدين. وأما إذا كان وقع في بدعة لم تخرجه عن دائرة الإسلام وهو صادق معروف بالصدق والورع كما وصفه المحدثون فإن هذا لا يخلو، إما أن يكون داعية أو غير داعية، فإن كان داعية فلا يؤخذ منه لأنه قد يسوي له الشيطان زخرفة بدعته وتزيينها، وإن كان غير داعية مع الصفات السابقة فإن هذا قد روى عنه كثير من السلف، لا أقول كلهم، فإن بعض السلف كالإمام مالك لا يرى الرواية عن المبتدع إطلاقا سواء كان كافرا أو غير كافر، سواء كان صادقا أو كاذبا لا يرون الرواية عنه، وقد كان سلف في أول بدايات البدع وظهور الفتن كانوا لا يأخذون عن المبتدعة شيئا كما ذكر ذلك ابن سيرين رحمه الله تعالى ونقله عنه في مقدمة الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، كان الناس لا يسألون عن الإسناد فلما ظهرت الفتنة أصبحوا يقولون يعني أهل السنة اذكرونا ريالكم، فإن كانوا من أهل البدعة لم يقبلوا روايتهم وإن كانوا من أهل السنة قبلوا روايتهم، فما كانوا يقبلون عن أهل البدع إطلاقا، فلما امتد الزمان وشارك أهل البدع في أخذ العلم وأصبح منهم علماء فعلا يعرفون تفسير القرآن ويحفظون الكثير من الحديث واحتاج الناس إلى روايتهم فصلوا هذا التفصيل بين الكافر وغير الكافر والمبتدع الذي لم يكفر بين الداعية وغير الداعية، فالداعية إذا كان داعي لا يقبل منه ولا يروى عنه ولا تقبل شهادته، وإذا استمر في فتنته أفتوا بقتله كما قتل جعد بن درهم وغيره من أهل البدع، وإذا كان غير داعية ومسالما وحقه خيره مضمون وشره مأمون فهذا قد روى عنه كثير من السلف وقبلت روايات في الصحيحين وفي غيرها. نعم
بارك الله بعدنا نجم الآن ينكر هذا الاستعمال ويمر علينا أحيانا في كلام الترمذي رحمه الله والإمام أحمد أنه يستعملونه في الحديث الصحيح، وكذلك ابن الصلاح رحمه الله لما تكلم عن هذه الصيغة قال هو تستعمل في الحديث الصحيح لأنها تستعمل في الحديث الضعيف أيضا أي أنها تستعمل في الحديث الصحيح كذلك، فما رأيكم
يا
شيخ
في
استعمال هذه الصيغة في الحديث الضعيف في الحديث الصحيح؟
الصيغة هي روية؟
نعم صيغة التمييز.
رؤيا وقيل وقال. على كل حال هذا عند المتأخرين أصبح اصطلاحا واضحا يميزون بين يعني الصيغ كما كان بصيغة الجزم كقال وحدث وأخبر، هذه لا يقولونها إلا فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت ضعيفة فيستعمل هذه الصيغ صيغ التمريض قيل ورؤيا وإلى آخره التي تشير وتنبه الناس إلى الضعف. بل الآن أصبح كثير من الناس لا يفهم هذا الاصطلاح، فلا ينبغي أن تقول رؤيا، لأن كثير من الناس لما يسمع تقول رؤيا يتبادر إلى ذهنه أن هذا أمر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن يجب أن ننصح وأن نبين الناس، فإذا اختلف العرف من بلد إلى بلد وأصبح كثير من الناس لا يعرفون هذا الاصطلاح، فعلى الراوي أن يحذر أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل بأي صيغة من الصيغ، خاصة إذا كان الناس يفهمون من صيغ التمريض أن هذا عزو صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال المتأخرين أدركوا أن الناس يحتاجون إلى هذا التمييز فتواضعوا عليه، ثم لما استمر الزمان فأصبح الناس أيضا لا يميزون بين هذا الإصلاح وذاك، فأصبح واجبا على من ينسب الأحد إلى رسول عليه الصلاة والسلام أن يميز لهم بين الصحيح والضعيف فعلا، والكذب على رسول عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يميز فقد يدخل في من في الوعيد من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا أرى أن على الشباب السلفي في العالم كله أن يترك الألفاظ التي تثير الخلافات والفتن. فلما قال بعض الناس أن الأعمال شرط كمال لا شرط صحة، صارت فتنة في العالم كله، وأصبح كثير من الأهواء يقذفون هؤلاء بأنهم مرجئة. فلهذا هذا يحتم علينا أن نستعمل الألفاظ التي تواضع واصطلح عليها السلف، فنقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا نقول شرط صحة ولا شرط كمال. لكن إذا كان هناك من يفهم وأرحببت أن تقنعه بأن بسلامة هذا الإصطلاح أو ذاك فتبين. الشيخ ابن باز رحمه الله قال في جلسة وأنا حاضر لما سئل عن هذا، فقال من الأعمال ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، فالذي هو الذي من الأعمال من شروط الصحة كمحبة الله، هذا من أفعال القلوب، كمحبة الله تبارك وتعالى والتوكل عليه وإلى آخره، هذه أعمال قلبية وهي من شروط الصحة، فإن المؤمن لا يكون إلا إذا أحب الله تبارك وتعالى وأبغض أولياءه بارك الله فيه أبغض أعداءه. ومن الأعمال ما هو شرطه كمال، من أفعال الجوارح ما هو شرط كمال، كغير الأركان كغير الصلاة مثلا وما شاكل ذلك. وأنصح إخواني بأن يتركوا شرط كمال أو شرط صحة، لأن ستبقى المشكلة قائمة. فنا يعني نحفظ ألسنتنا مما يسبب الفرقة والخلافات وكثرة الفتن والتساؤلات، فنقول كما قال السلف وقد شحنت بهذا التعبير كتب العقائد كلها، فلا تراهم يقولون إلى الإيمان إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى من الطريق.
بارك الله فيكم يا شيخ،
وأكتفي بهذا القدر.
أنا أطلع بالشهود على من قتل عند جبريل بسبب عند يد الكفار أو نحو ذلك، وقد نجد في الكلام بعد السلف كذلك لأحمد بن نصر رحمه الله أن الإمام أحمد قال ذاك مات شهيدا لأنه قتل في فتنة خلق القرآن، وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه مع في قصته مع الأعراب الذي أطال عندما أطال معاذ في الصلاة، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل صاحبه فقال استشهد، ف فهل الفرق بين اعتقاد الذهن والجسد ام انه يجوز ام لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الذي استقر عليه يعني اعتقاد اهل السلف الصالح في هذه القضيه اننا لا نقطع لاحد بجنه ولا نار، ولكن نرجو للايمان الجنه، نؤمن الجنه، وللفاسق والكافر نخاف عليه من النار، ولا يم لذاك بالجنه ولا لهذا بالنار. واما القول فلان شهيد فقرروا فيه الصحابه، قالوا فلان شهيد وفلان شهيد، قال في بعضهم كلا والله ان النار لتلتهمه لشملة غلها. وفي احد شهدوا لرجل بانه شهيد وانكر عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال انه في النار. فهذا يدفعنا الى ان نحتار، فنقول نرجو له الشهاده اذا كان قتل في سبيل الله ونعرف انه صادق في دينه، نقول نرجو له الشهاده ولا نقول فلان شهيد وفلان شهيد. نعم. بالله اتكلم بهدوء كذا، وهذا اخر سؤال. انا تعبت، عايز الكلام هذا بهدوء لانه ما ادري ماذا تقول.
جزاك الله خير يا شيخ. اقصد يا شيخ هنا بعض المخالفين يحاججوننا ببعض المؤلفات، بعض الغلمات الشيخ بكر بن زيد حفظه الله والشيخ عبد الله بن جبريل، ونحن نعلم انهم ما ينجوش على حق في هذه المساله، لكننا المشكله نريد لو انه وصلكم تراجع منهم او شيء من هذا حتى نقول لاخواننا هنا.
هذا من أخطاء بعض من ذكرتم، هذا من أخطائهم الواضحة المكشوفة، ولا يتعلق بهذه الأخطاء وهذه الأباطيل إلا أصحاب الهوى. فمن كان صادقا في دينه ومن أهل السنة حقا فعليه أن يدرس هذه القضايا، ولا يجوز له أن يرجح كلام شخص على كلام شخص إلا بعد أن يفهم حتى الفهم كلام الطرفين ويميز بين المحق والمبطل، وبعد ذلك تكلم بما يدين الله تبارك وتعالى به أنه الحق. أما أن يتكلم بهواه فنعوذ بالله، فهذا من أساليب أهل الضلال وأهل الأهواء عياذا بالله. لا شك أن الرجلين أخطأ وأخطأ وبالغ في الخطأ ونصرة الباطل، ونسأل الله لهم التوبة. والقاعدة عند أهل السنة أنه يؤخذ من قول كل أحد ويترك، فما وافق من قوله الحق أخذ به، وما خالفه رد، وما خالفه رد، لا سيما إذا رافقه الهوى والعياذ بالله. فعلموهم هذه القواعد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وابن تيمية والعلماء يقولون إن العلماء لا يحتج بهم وإنما يحتج لهم. فبن جبرين وأكبر من جبرين وأبو زيد وأكبر منهم بمئات المرات ليسوا حججا على الله، إنما يطلب منهم الحجة، وإذا عجزوا يلتمس لهم الحجج وإلا ترد أقوالهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعيد فأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى والتزام منهج السلف والبحث عنه بجد والتزام الصدق في القول والعمل في مواجهة الباطل وفي مواجهة غيره. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والفجور، فإن الفجور يهدي إلى النار. فإن إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعليكم بالصدق أيها الأخوة والصبر، والله تبارك وتعالى ينفع بكم ويعلي إن شاء الله من شأنكم في هذه الدنيا والأخرى. والسلام عليكم
ورحمة الله.
وبلغوا سلامي لجميع اخوانكم
ان شاء الله. حفظك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله وبركاته.